بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أول الدروس التي نقيمها إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بعلم البلاغة. ونحن اليوم في يوم الاثنين 14 من شهر ربيع الأول من عام 44,400 في مسجد المجاهد من مدينة تعز، حماها الله وسائر مدن وبلاد المسلمين. وعلم البلاغة نحتاج أن نقدم له قبل أن ندرس ببعض التنبيهات والفوائد تفيدكم إن شاء الله تعالى، لتتصوروا هذا العلم الذي ربما بعضكم لم يدرسه من قبل يسمع عنه ومن درسه. علم البلاغة هو أحد علوم العربية، بل هو ثلاثة علوم من علوم العربية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو علم له أهميته، وكان العرب يتباهون بالكلام البليغ، بل قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهو علم كان العرب فيه على السليقة كالعادة في لغتهم، لم يكونوا يحتاجون في لغتهم إلى نحو ولا إلى صرف، وكذلك لم يكونوا يحتاجون إلى أن يدرسوا البلاغة، لأنهم أهل البلاغة والبيان والفصاحة، فكانوا يأخذون هذا العلم بسليقتهم، وإنما يتفاضلون فيه. ومن لم يكن يبلغ مقصوده يسمى عند العرب عييا، والعي هو الذي لا يبلغ مقصود كلامه إلى السامع، وهذا عندهم ضعف ومرض، وربما سخروا من صاحبه لأنهم في الجملة ليسوا كذلك. وعلم البلاغة بدأ في أول نشأته كسائر العلوم، بدأ مختلطا ثم تميز مع مرور الوقت ومع الكتابة فيه، تميز حتى صار إلى ثلاثة أقسام، إلى ما يسمى بعلم المعاني ويقال له علم البلاغة، والقسم الثاني علم البيان، والقسم الثالث علم البديع. وهذه الأقسام الثلاثة لم تكن متميزة في كتب الأولين، بل بعضها كان مختلطا ببعض، ثم جاء التميز بعد ذلك تماما كما يحصل مع الصرف والنحو. كان مختلطا بأول الأمر الصرف والنحو والرسم والإملاء والإنشاء، كلها كانت مختلطة في كتب المتقدمين، ثم مع مرور الوقت صارت فنونا مستقلة لأجل الإيضاح والبيان. واعلم أن هذا الدرس هو لتعلم البلاغة، ولا يلزم من تعلمك للبلاغة أن تصير بليغا، فقد يكون الشخص بليغا ولم يتعلم البلاغة، وقد يتعلم البلاغة ولا يكون بليغا تماما، مثل علم العروض. فعلم العروض أن تعرف الميزان للأوزان العربية والشعر العربي، فقد يتعلم علم العروض ويتقنه من ليس بشاعر، ومن لا يستطيع أن يقول قصيدة. وقد يقول الشعر من لا علم له ولا معرفة بعلم العروض. إذن البلاغة موهبة، وقد تتحسن هذه الموهبة بالاكتساب بعون من الله سبحانه وتعالى، وبالمطالعة والحفظ للموروث الأدبي العظيم من أشعار وأخبار وجمل وأمثال ونحو ذلك، تتحسن البلاغة ويستفيد المتكلم من كلام غيره، ويؤثر ذلك فيه ملكة تجعله قادرا على التعبير عما في نفسه في أحسن بيان. فإذا حين تتعلم البلاغة هذا يعطيك دفعة لأن تحاول أن تكون بليغا، ويفتح لك الباب، وتحتاج مع ذلك إلى أن تقرأ في كتب الأدب، وإلى أن تتشبه بالبلغاء حتى تقرب منهم، فتشبه إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فعلم البلاغة بارك الله فيكم حاصله أنه استقر الأمر على أنه ثلاثة علوم: العلم الأول علم المعاني، والعلم الثاني علم البيان، والعلم الثالث علم البديع. وقبل أن نقرأ التعريفات الدقيقة لهذه الثلاثة الأقسام، نوضحها بعبارات سهلة، لأن السهولة مطلوبة للمبتدئ. فعلم المعاني يبحث في مطابقة الكلام لمقتضى الحال. علم المعاني يبحث في مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ما معنى هذا؟ سنبينه إن شاء الله. وعلم البيان يبحث عن وضوح دلالة الألفاظ، عن وضوح دلالة الألفاظ. وعلم البديع محسنات. البلاغة أمرها سهل، لكن افهمها، افهمها. قلنا علم المعاني يبحث ويفيد في مطابقة مقتضى الكلام، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. والبيان من اسمه بيان، وضوح الدلالة للألفاظ. والبديع من اسمه بديع، أي محسن، جميل، تجميليات، تحسينات. فإذا كان الكلام واضح الدلالة وضوحا مبهرا ومحسنا بأنواع من المحسنات، ووضع على ما يقتضيه حال السامع، كان كلاما بليغا. وإذا لم يوضع على ما يناسب الحال لم يكن بليغا، ولو كان واضح الدلالة ومحسنا. وإذا كان على ما يناسب الحال ولم يكن واضح الدلالة كان ناقص البلاغة، وهكذا. فإذا علم المعاني وعلم البيان هما أهم ما يكون في البلاغة. والبديع محسنات، البديع محسنات إن وجدت بقدرها زادت في إيضاح المعنى وبيانه وحسنه، وإن لم توجد وكان الكلام واضحا بينا مطابقا لمقتضى الحال فهو كلام بليغ بقدره. وإذا كثرت المحسنات ربما أفسدت البلاغة. وقد كنا قربنا هذه العلوم الثلاثة لطلابنا في بعض الدروس بمثل، ألا وهو لو أن شخصا يريد أن يصنع له طعاما أو أن يصنع لغيره، لأن البلاغة توصل إلى الغير، طلب منك شخص أن تصنع له طعاما، انتبه لهذا المثال يلخص لك هذه العلوم الثلاثة، شيء محسوس. شخص طلب منك أن تصنع له طعاما، أخذت مكونات الطعام فانتقيت من كل شيء أجوده، هذه فصاحة كما سيأتي، ثم ركبتها التركيب المناسب، هذه أيضا فصاحة. نعم، ألا ترون أن الطباخ إذا بدأ يطبخ يبدأ بكذا ثم كذا ثم كذا، وهذه ينتظرها يضع دقائق حتى تستوي، ثم يضع عليها هذا ثم إلى آخره، وينتقي الجيد الحسن. نعم، فحسن الطباخة بمعنى أنك تطبخ الطباخة الجميلة المعتادة، هذا بيان، لأنه سيظهر بعد هذه الطباخة يظهر الشيء الذي طبخته في قدر سر الناظرين، بيان. طيب، وضوح الدلالة، دلالة الألفاظ. وإذا قدمتها لمن يأكل وهو في شوق للطعام، متشوف جائع منتظر، كان هذا معاني، لأن المعاني مطابقة مقتضى الحال. لا تأتي إلى شخص فرغ لتوه من طعامه ثم تقدم له طعاما لا يستسيغه، ولو كان الطعام ماذا في أصله قد أحسن إعداده. أو تأتي إلى شخص مكروب مهموم مغموم فتقدم له طعاما لا يناسبه أو لا حاجة له به، هذا لا يناسب مقتضى الطعام مقتضى الحال. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التلبينة للمريض والمحزون، تلبينة يعني شيء من يعني هكذا من حيث، وشيء خفيف يناسب ويذهب الله عز وجل به ماذا حزن الحزين ومرض المريض بإذن الله سبحانه وتعالى. الشاهد مطابقة مقتضى الحال. وهذا الطعام إن حسنته ببعض المحسنات من بهارات مثلا بعض الفلافل وأشياء جميلة، مقبلات مقدمات مؤخرات أشياء، وعرضته العرض المناسب ووضعته في المائدة وضعا جيدا وحوله الأشياء التي تجعل الناظر إلى هذا الطعام يشتهيه، هذه تسمى محسنات، تسمى محسنات. فإذا كثرت المحسنات لم يكن في الوقع المطلوب، وإذا لم يطابق حال الآكل تعطيه شيئا قليلا وهو جائع في شدة الجوع، أو تعطيه شيئا جيدا وكثيرا وهو قد شبع فرغ من طعام، هذا لا يناسب مقتضى الحال. وإذا لم تحسن إعداد الطعام وإنما هكذا رميت بكل شيء فوق كل شيء، فلا يكون الطعام ماذا معدا إعدادا جيدا. فحسن إعداد الطعام هو البيان، وضوح الدلالة في الألفاظ، وكونك تقربه في الوقت المناسب للشخص المناسب على الطريقة المناسبة هذا معاني، وكونك تزينه ببعض المزينات والمحسنات هذا بديع، هذه بلاغة، هذا مختصر البلاغة، هذا مختصر ماذا البلاغة. قلنا لكم المعاني مطابقة مقتضى الحال، البيان وضوح الدلالة في الألفاظ من تشبيه واستعارة وكناية ونحو ذلك، البديع محسنات، هذه البلاغة. فهل من البلاغة أن تأتي إلى أناس في مأتم وحزن وغم وكربة ثم تعطيهم نصيحة حول الزواج؟ مناسب؟ هل يطابق ذلك مقتضى الحال؟ الجواب يكونون متضايقين من كلامك، ما هم حول هذا الباب ولا حول هذا الشأن. كذلك إذا جئت إلى أناس في فرح وسعادة وراحة شراح وبدأت تحكي لهم قصص الطلاق أو الحوادث المرورية أو الشيء الذي حصل في كذا من أمور وفيضانات وحريق وأشياء، هل هذا الآن يناسب مقتضى الحال؟ الجواب لا. فلهذا ربما سكتك بعضهم أو تمنى أن تسكت. وكذلك في المحسنات، إذا زاد الشيء عن حده انقلب ضدا له. تكثر من المحسنات يكون لا، كما حصل في بعض العصور أنه صار هم كثير من البلغاء أنه لا هم له إلا أن يكثر من المحسنات، فذهبوا بعيدا عن بلاغة العرب. نعم. ولهذا إذا كثرت البهارات في الطعام لم يكن له ذاك القبول، وربما تركوه كما هو. نعم، واضح الآن؟ وضحت لكم الطبخة؟ هذه طبخة البلاغة، وهذه البلاغة باختصار. طيب، هذه الثلاثة العلوم التي هي المعاني والبيان والبديع. قلنا المعاني قد يطلق عليه بلاغة، علم البلاغة اصطلح بعضهم يطلق علم البلاغة ويقصد المعاني، وبعضهم يقول علم المعاني ويقصد البلاغة بأقسامها الثلاثة من باب إطلاق الشيء وإرادة الكل، الجزء وإرادة الكل. وبعضهم قد يطلق البعض أيضا يقول البيان ويقصد البلاغة. على كل حال الأمر سهل في ذلك، وسيتضح الكلام عند السياق. إذن هذا الذي تحتاجه، ما الذي يحتاجه طالب البلاغة؟ يحتاج طالب البلاغة إلى أن يأخذ في كتب البلاغة شيئا فشيئا. كتب البلاغة لو جئنا نلقي هكذا نظرة سريعة حتى يعني نعطيكم نبذة عن البلاغة القديمة والحديثة، كما قلنا لكم العرب كانت تتكلم على سليقتها ببلاغة. طيب، ثم دون ذلك في كتب، ومن أشهر من بدأ بالتدوين عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، كتابان له. وهكذا ابن الأثير في المثل السائر. وكانت البلاغة عند هؤلاء الكتاب المتقدمين بلاغة في تنسيق الكلام وتحسينه، وبيان البلاغة العظيمة في أشعار العرب ونثرهم. مضت الأمور والتآليف إلى أن جاء السكاكي، وهو مولع بعلم الفلسفة والمنطق، وعنده نظرة اعتزالية، فجاء في كتاب له سماه مفتاح العلوم، ذكر فيه علم النحو والصرف، وذكر فيه علم البلاغة، فقالوا كان علم البلاغة سلسا وسائلا في يعني يسير به الذهن، حتى جاء السكاكي نعم فصار جامدا. هذا الرجل صاحب مفتاح العلوم لما كان مولعا بالحدود المنطقية وكذا، أراد أن يجعل علم البلاغة مثل علم النحو والصرف على تعريفات وتقسيمات وأبواب وحدود واضحة، فكتب في ذلك، فجمد علم البلاغة. ولذلك صار في كثير من الأوقات في بعض أبوابه وفيه غموض وفيه كذلك تعقيد وفيه كذا في بعض المسائل والمباحث، بسبب أنهم أرادوا من هذا العلم علم البلاغة أن يكون كذلك. نعم، ثم توارد الناس على مفتاح العلوم في شرحه والتعليق عليه ونحو ذلك، إلى أن جاء الخطيب القزويني رحمه الله فلخص هذا الكتاب الذي هو كتاب مفتاح العلوم، لخصه الخطيب القزويني في كتاب سماه تلخيص المفتاح. تلخيص المفتاح هذا مثل مقدمة ابن الصلاح في المصطلح. ما مكانة مقدمة ابن الصلاح في المصطلح؟ الناس أقبلوا على مقدمة ابن الصلاح فلا يدرى كم شارح لها وكم مختصر وكم ناظم وكم ناثر وكم متعقب وكم، فجعلوها عمدة المصطلح، وكل من جاء بعد ابن الصلاح استفاد من كتابه، إما علق عليه، شرحه، اختصره، لا غير ذلك. اختصار علوم الحديث لابن كثير وهي اختصار لمقدمة ابن الصلاح، التقييد والإيضاح لما أطلق وأوهم من مقدمة ابن الصلاح، وهكذا، يعني أشياء من هذا كثيرة فصارت عمدة. كذلك تلخيص المفتاح في علم البلاغة صار عمدة في هذا الباب، فكثرت شروحه ومن نظمه ومن شرحه بشرح مختصر أو متوسط أو مطول، ونفسه القزويني أيضا له إيضاح المفتاح. المهم هذا الذي هو تلخيص المفتاح حصل فيه يعني كتابات عليه كثيرة جدا. طيب، هذا ما يتعلق بماذا؟ بكتب البلاغة، في كتب البلاغة. وبدأ بعض المتأخرين يخرج عن ذلك ويأتي يؤلف كتابا يعني ماذا مستقلا في المعاني، وآخر كتابا مستقلا في البيان، والثالث في البديع إلى آخره، لكن كلها تدور على نفس الترتيبات والتنسيقات مع زيادات. طيب، فقلنا حصل شيء من الجمود للبلاغة، ومن المناسب للمبتدئ أن يبدأ دروس البلاغة، أن يبدأ درس البلاغة بكتاب مختصر. ولهذا اخترنا لكم البلاغة الواضحة لأمور. الأمر الأول أن بها سلاسة اللفظ وحسن التعبير، هي معدة من قبل محمد أمين مصطفى الجارم، معدة لطلاب المرحلة الثانوية في ذلك الوقت، فهي على طريقة كتب المدارس. لكن الجميل فيها أنك حين تقرأ كلاما أدبيا، بخلاف بعض كتب البلاغة مثل دروس البلاغة. دروس البلاغة لأربعة من المصنفين، والتي شرحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض أشرطته وأخرجت في كتاب دروس البلاغة، كتاب جامد. البلاغة الواضحة سلس جميل. لماذا؟ دروس البلاغة جامد، يعني عنده تقسيمات، البلاغة كذا وكذا وكذا، أقسام كذا، شروط 1، 2، 3، يعني كأنها شروط مثل أي فن من الفنون، لا تكاد تجد فيها روح البلاغة ولا روح الأنس بالأدب، إنما مجرد معلومات وحفظ وترتيب وتمييز، تفيدك في النقد لا تفيدك في تذوق الأدب العربي. بخلاف البلاغة الواضحة فإنهم يسبكون كلاما جميلا، يعطيك هذا دفعة ونشاطا لأن تكون بليغا أو أن تقرب من الأدب العربي. والبلاغة الواضحة لا تكفي في درس البلاغة، إنما هي مقدمة، وبعدها كتاب أوسع منها وهو كتاب جواهر البلاغة للهاشمي، أحمد الهاشمي. هذا الكتاب كثير يعني فوائده، ربما البلاغة الواضحة ما تأتي 10 فوائد ذلك الكتاب. وكتاب جواهر البلاغة أخذه وجمعه من شروح ترخيص المفتاح. نعم، وقد درسنا الكتابين جميعا في دار الحديث بدمج. فأول ما نبدأ بالبلاغة الواضحة حتى يسهل عليك ويعني هذا الشيء وهذا الفن، ثم بعد ذلك ننتقل إلى كتاب آخر. إذن واضح، وضح الآن ما ستدخلون فيه. من الأشياء التي جعلت الناس ينصرفون عن البلاغة، أولا التعقيد كما قلنا في عند تقعيد هذا الفن وإدخال هذا الفن في حيز الحدود المنطقية وإلى آخره، حتى سلبوا منه روح الأدب العربي. ومن الأشياء التي جعلت طلاب يعزفون عن علم البلاغة أن أكثر من كتب في هذا الشأن معتزلة وأشاعرة. ومن الأسباب، وهو متفرع عما قبله، أن كثيرا من أهل البلاغة ذكروا أمثلة فيها فساد في المعتقد، خرجوا فساد المعتقد على أوجه بلاغية لم يوافقهم أهل السنة عليها، لكن لوجود مثل هذه الأشياء في كتب البلاغة فتجد الشخص الذي يخاف على عقيدته من المبتدئين أو ممن حتى لو لم يكن مبتدئا يقول لماذا أقحم نفسي في شيء، فالسلامة لا يعدلها شيء، فيعزف عن علم البلاغة. وأنت تستطيع أن تدرس البلاغة وأن ترد على أهل المعتقدات الفاسدة من البلاغة. والمقصود أيضا الصبر في هذا الشأن. فهذه تطوافة يعني سريعة في يعني توضيح ما ستقرأه ما ستدرسه علم البلاغة. إن شاء الله تعالى نقرأ في الدرس القادم من أول الكتاب. طيب، هل أحد عنده إشكال في ما سمعه اليوم؟ نعم، سؤال مهم. من كان مبتدئا ما زال في أول الطلب أوائل الطلب، لا ننصحه يعني بماذا بارك الله فيكم في يعني في أن يشتغل بالبلاغة وعنده ما هو أهم منه من إكمال القرآن ومن هكذا دروس العقيدة مثلا يقوي بها معتقده، أو في الفقه تعلم ما لا يسعه جهله ونحو ذلك، يبدأ بتلك وسيأتيه إن شاء الله تعالى درس البلاغة. أما من كان قد حفظ القرآن وأخذ بعض العلوم وأخذ كذا ويخشى أن تفوته الفرصة وما يجد من يعلمه هذا الكتاب أو كذا، فالأمر في ذلك سهل. أما المبتدئ الذي هو مبتدئ بمعنى الكلمة، لا، يؤخر علم البلاغة، سيأتي وقته. نعم، سنت. طيب، إذا نكتفي بهذا، وهكذا سيكون الوقت إن شاء الله من الساعة 6:25 إلى الساعة 7. نعم، يكون الوقت على هذا الحال حتى لا نزحم بحلقات القرآن. وسيكون الدرس أيضا في المكتبة حتى يبقى من أراد أن يقرأ في المسجد يقرأ. وشيء ثاني أيضا، سيبث هذا الدرس في الإذاعة بعد الظهر، بعد درس التفسير، ربما بخمس دقائق أو 10 دقائق لمن أراد أن يراجع، إذا أراد أن يراجع الدرس، أو لمن أراد أن يستمع للدرس ممن لم يحضر أو من النساء اللواتي يعني طلبنا إذاعة أبث هذا الدرس عبر الإذاعة. سيكون درسه بثه بعد درس التفسير بعد الظهر، ربما بخمس دقائق بمقدار ما يصعد الأخ إلى مكان الإذاعة ويبثه. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.